مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوت الدعوة. يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف، أولا وأحب أن أعرفكم في بداية المقدمة بضيفي الكريمين، فضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية ومقرها الإسكندرية. شكرا لكم، أهلا بك. كما أحب أن أعرفكم بضيفي العزيز الآخر، وهو الدكتور ضياء رشوان، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والباحث في شؤون الجماعات الإسلامية. دكتور ضياء، أهلا بك. أهلا مرحبا. مشاهدي الكرام، قبل أن نبدأ في أي تفاصيل، أريد أن أنوه في البداية وأقدم تحية إعزاز وإكبار في الحقيقة لشهداء الثورة المصرية، والذين قدموا لنا الكثير والكثير ورفعوا سقف الحرية إلى ما لا نهاية في هذا البلد، مما جعلنا نجلس هذه الجلسة. وأظن وأكد أزعم أنه لولا هذه الأرواح وهؤلاء الشهداء ما كان لنا أن نجلس مثل هذه الجلسات. شيء آخر، وهو التأكيد على الوحدة لا التفرق. نحن نريد في هذه اللقاءات ونريد في المرحلة المقبلة أن نتحد وأن نبحث عن كافة الأطياف والتيارات الفكرية في المجتمع لكي نصل بها إلى صيغة توافقية نمر بها في بلادنا في المرحلة المقبلة. في الآونة الأخيرة وتحديدا بعد الثورة المصرية، برز على الساحة الإسلامية والساحة السياسية فصيل من الفصائل المهمة في الحقيقة، وهو فصيل التيار السلفي. لحقه الكثير من التشويه والشبهات التي اعترضته، وبدا على ما أنه يريد أن يغزو المجتمع المصري. برز أيضا على الساحة في الحقيقة تيار آخر مناهض ومقاوم، أو دعنا نقول أنه متآلف مع التيارات الأخرى، وهو التيار القومي الناصري. كل له مشروعه، وكل له أهدافه، وكل له أجندته. دعونا في البداية نتعرف على هذين التيارين لكي نصل كما قلت إلى صيغة توافقية تمر بها البلاد في المرحلة المقبلة. يعني عايز أبدأ من دكتور ضياء أولا، وباعتبارك طبعا باحث في شؤون الجماعات الإسلامية، برز في الفترة الأخيرة دكتور ضياء موضوع الكلام على التيار السلفي في المجتمع، وبان أن التيار السلفي كأنه كان برز من تحت الأرض، كأنهم مجموعة من الأشخاص برزت لتوها ولم يعد لديها أو ما كان لديها أي خبرات في العمل السياسي. تفسير حضرتك لظهور السلفيين، وهل هم كجماعة لم يكن لها وجود قبل الثورة؟
يعني طبعا هذا الكلام غير صحيح، يعني من لم يلتفت الحالة السلفية المصرية غالبا هو غير مطلع على وضع الحالة الإسلامية في مصر. التيار السلفي جزء مهم من الحالة الإسلامية في مصر، وموجود وقديم. يعني لما نتكلم عن المؤسسية مثلا على السلفية، بنتكلم عن جمعية أنصار السنة المحمدية. وهذه الجمعية نشأت في مصر 1913، يعني قبل جماعة الإخوان المسلمين الأكثر شهرة ب 15 سنة.
دول جذور السلفية.
أنا بتكلم على الحالة المؤسسية، لكن هناك حالة فكرية موجودة. الرشيد رشيد كمان لو خدنا مؤسسة تانية، البعض يصنفها بالسلفية المعتدلة، البعض يصنفها يعني شبه السلفية، الجمعية الشرعية، يعني الكتاب السنة المحمدية، ونشأت 1926 بسنتين. وبالتالي لدينا حالة سلفية مصرية سواء فكرية أو مؤسسية قديمة جدا. لكن ربما اللي لفت النظر، وده الحقيقة هو موطن الحديث، اقتران السلفية الجديد المبتدع نحطها بين قوسين بالسياسة، لأنه أصل الحالة السلفية العلمية اللي احنا نعرفها المصرية وغير المصرية هو أن السياسة شأن غير محاض فيه. ودي مش مسألة من ابتداعي، لدينا آلاف الشواهد والكتابات والشهادات والآراء وكذا اللي بتبعد أو تجعل البون شاسع، تجعل البون شاسع ما بين الحالة السلفية التقليدية وبين العمل السياسي. سأعود هناك استثناءات طبعا،
سأعود لهذا، لكن يبدو أنني محتاج أخذ فاصل سريع جدا اضطراري، ثم أعود لاستكمال هذا الحوار، وسأبدأ بك مرة أخرى. مشاهدين الكرام، فاصل سريع جدا ثم نعود إليكم، ابقوا معنا.
Oh,
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم مشاهدين الكرام، وكان الحديث موصولا مع الدكتور ضياء رشوان، والحديث حول نشوء الجماعة السلفية أو نشوء الفكر السلفي في المجتمع المصري. وكان الدكتور قد تحدث عن نشأة تاريخية موجزة، ثم بدأ يحلل الظهور السياسي للسلفيين في الفترة المقبلة. تفضل دكتور.
ظهور ببدعة.
نعم. هو أصل الدهشة في مصر أن التيار السلفي ظل على الأقل في التاريخ الحديث له من بداية القرن 19 إلى بداية القرن 21 وهو لا يأبه، لا يهتم، لا ينخرط، لا يتحدث حتى في السياسة. وأنه لا يتحدث عن أفراد، يتحدث عن كتل كبيرة ضمتها جمعيات ومؤسسات وتيارات سلفية كثيرة في مصر. كان الشأن السياسي لا أقول في آخر اهتماماتها، أحيانا لم يكن من اهتماماتها على الإطلاق. ودي مسألة يفهمها إخواننا السلفيون أكثر ما يفهمها أنا، لها أصل في صحة التسمية الفكر السلفي ورؤية العلاقة مع الحاكم. هل الخروج على الحاكم يعني جائز غير جائز؟ هل الخروج فيه مفاسد فيه مصالح؟ متى يجب الخروج ومتى لا يجب الخروج؟
لا يعني بغض النظر عن مسألة التنظير في الفكر السلفي، يعني أنا أريد أن أسألك تحديدا عن سر ظهور السلفيين في ساحة العمل السياسي بعد الثورة. هل من حقهم كفصيل مصري موجود أن يدخل العملية السياسية؟ هل هذا هو المبرر فقط أم أن هناك مبرر أخر؟
كل الفصائل المصرية، وهي فصائل محددة مش كتير، يعني مصر بتضم مدارس كبرى منها المدرسة الإسلامية ومدارس أخرى كبيرة جواها في تنوعات. مدرسة الإسلامية ليست مدرسة، ليست تيارا واحدا، ده الإخوان المسلمين ما أصبحوش تيار واحد، والحالة السلفية مش حالة واحدة، في جناح منها كان مهتم بالسياسة قليل. لكن ما هو أهم من النهاردة إيه بقى؟ هل نحن إذا ده سؤال، هل نحن إذا نظرية جديدة في العمل الإسلامي لدى التيار السلفي؟ أنا بقول آه، التيار السلفي الآن يتحول، لكنه لا يريد أن يجاهر حتى اللحظة، مش لأنه بيخبي، لا، لأنه حتى الآن لم تتبلور الفكرة الأساسية والتي يقوم عليها التيار السلفي المسيس، اللي هو خلاصة القول سيكون أقرب لفكرة الإخوان. لن يعود التيار السلفي سلفيا كما كان يقوم على فكرة رئيسية أن البعد عن السياسة، يقوم على أن الخروج على الحاكم لا يجوز إلا إذا كفر كفرا بواحا أو عند البعض عصي معصية بواحا. في الحالتين نحن الآن خارج هذه المدرسة بالممارسة. ربما الفكر في اجتهادات أنا أعلمها بدأت هي يعني بشائر، لكن نحن الآن الأهم من تحول رؤية الناس السلفيين في مصر هو تحول السلفيين أنفسهم. ويجب أن، وده أمر ما هوش يعني عيب، لا، الفكر بيتحول. والإسلام كان فيه 70 فرقة، دلوقتي 100، وكلهم داخل الساحة الإسلامية ويتحولوا. حدث تحولات كبيرة مش في الحالة السلفية المصرية، مش عايز أدخل على النطاق العربي والعالمي، لكن نستطيع أن ندخل معه.
يعني أنا لعلي فهمت،
وأنا أرحب بهذا التحول. دخول السلفيين في مصر إلى ساحة السياسة أنا أراه إيجابية لمصر وللسلفيين ولكل القوى، لأن في النهاية الناس هتتعامل مع بعض، هتحتك ببعض، هتسمع بعض، هتسمع أشياء جديدة خارج ساحتها المغلقة. جميل. وده إيجابي.
ولعلي فهمت شيخ عبد المنعم من كلام دكتور ضياء، وصحح لي إن كنت مخطئا، أنه يرحب بوجود السلفيين في ساحة العمل السياسي، لكنه يعتبر أنهم لم ينضجوا سياسيا بعد.
لا،
نظرا
الكلام
هو لم تتبلور، يعني
هم الآن يخرجون من داخل المدرسة السلفية مدرسة أخرى.
يبقى إذن هم لم يخرجوا من ساحة، أو هم يتقاربوا فكريا مع الإخوان المسلمين. دعني أقول
الدكتور ضياء كان دقيق جدا في عباراته، وأنا بشكره على هذه الدقة، وإن هو جاب التاريخ الجماعة السنة 1913، أنصار السنة 1926، الإخوان السنة 1928، والاثنين ده انصار السنه بالذات والاخوان، الاستاذ حسن البنا والشيخ محمد حمد فخي كانوا تلاميذ محمد رشيد رضا. ده التاريخ. ودلوقتي الدكتور ضياء بيقول حصل تحول داخل السلفيين بعد 25 يناير في العمل السياسي، وانا بقول نعم حصل، ولكن عايز اضيف بعض التوضيحات اللي تخلي المشاهد يعرف التحول مقداره قد ايه. اولا زي ما قال الدكتور ضياء سميه تحول، في ناس يقول لك ايه انت كنت شغال بالسياسه وده غلط، تقول له طب تبت الى الله وصححت الغلط، يقول لك لا ما صححوش. لكن هو بيقول انا مرحب ودي حاجه كويسه جدا، لكن برضه احنا عايزين نقول لان انا احنا مثلا عندنا الجامعه الاسلاميه كانت بتتمنى تغيير منكر باليد وعملت مراجعات وتراجعت وكل الناس رحبت بيها، وانا في اي برنامج حواري بقاش موجود ممثل للجامعه الاسلاميه بعتبر انا نفسي ممثل للجامعه الاسلاميه، بقول له ناس اعترفت بالخطا ان شاء الله بعد 100 سنه 25 شجاعه مفيش طيارات ثانيه اعترفت بيها. لكن انا عايز اقول لا احنا ما كناش كده، احنا كنا دعوه شامله بنتفق مع الاخوان او الاخوان بيتفقوا معانا او احنا الاثنين بنصدر من النظره السلفيه الشامله اللي بتقول
ده ما قبل ولا ما بعد؟
ما قبل،
ما قبل كان في نزاع.
طب خلينا اكمل، خلينا اكمل بس ما عشان هقول لك النزاع جاي منين. ان احنا كنا بنقول الاسلام دين ودوله، بنقول قل ان صلاتي ونسكي وضحايا ومماتي لله رب العالمين. اتكلمنا في السياسه في مستويات من السياسه، مستوى نظريه السياده لم يتكلم فيها احد بالعمق الذي تكلمنا نحن فيه. معروف قضيه الحاكميه جزء من كلاسيكيات ان الحكم الا لله، دي اعلى حاجه في السياسه. تاني مرتبه انزل على اللي بعدها تفصيل هذا الكلام، بيان النظام الاقتصادي في الاسلام والنظام الاجتماعي في الاسلام ونظام الحكم في الاسلام ونظام الحزب في الاسلام من كلاسيكيات الاتجاه السلفي. انزل للي بعدها تقييم الاداء الفردي للسياسيين، اكتنبناه وما بخجلش ان انا اقول اكتنبناها، لان الدكتور ضياء وكل المشاهدين يعرفوا ان كل واحد بيعمل حاجه كان بيدفع فاتوره. الدكتور ضياء لما ترشح نقيب صحفيين دفع فاتوره، لما ترشح عضو مجلس الشعب دفع فاتوره، حتى وهو صحفي بارز يعني مش هيعرف يدفع فاتوره زي اللي احنا كنا بندفعها في الزنازين يعني فانا دلوقتي كاتجاه بقول والله انا مش هقدر ادفع فاتوره حاجه، انا عايز ابين الفكره الاصليه وبدفع فاتورتها ومش هقدر معاها ادفع فاتوره ان انا اتكلم الوزير الفلاني. هل
حضرتك دلوقتي قلت لي ان في تقارب، كان في تقارب او كلا السلفيين والاخوان كانوا يصدروا عن فكر واحد، انا اقول لك هناك من يقول
ما حضرتك انتظر ان انا اكمل انا ما كملتش. انا بقول لحضرتك قبل الثوره كل الكلام ده احنا كنا بنعمله قبل الثوره. انا ما وصلتش لسه للمشاركه السياسيه عشان اجاوب عليه، فانا بقول لحضرتك ان احنا كنا بنبين نظريه السياده، بنبين انظمه الاسلام وكيف ينظم الاسلام المجتمع، بنجتنب، انا بدات اهو بقول بنجتنب الكلام على تفاصيل الاداء السياسي للسياسيين،
في حين لم يفعل الاخوان ذلك.
لا الاخوان طبعا كان ده جزء رئيسي من برنامجه ان هو يتكلم. الامر اللي وببرر ليه، بقول انا عشان ابين الجزء الاولاني وبدفع فاتورته مش هدفع فاتوره الجزء ده، لان في غيري بيعمل، لان الصحافه كلها بتتكلم اسلاميه وغير اسلاميه، ولان اللي داخل يسمع خطبه جمعه او يسمع درس او يقرا نشره اسلاميه عارف ده اكتر مني. تعالى المشاركه السياسيه ودخول البرلمانات، كان عندي مشكله شرعيه ضخمه جدا وعندي مشكله واقعيه، او عندي في الواقع ثلاث مشكلات. المشكله الاولانيه اذن لي طبعا الدكتور ضياء واحنا قبل ما نصور قال هيتكلم 10 دقايق ويسيب لي 40 دقيقه مازحا، فيبدو ان انا ايه حد
اظن انه لن يسمح لك بذلك.
انا هقرا بس صفحه من كتاب قيم جدا للاستاذ الدكتور محمد عماره اسمه ثوره 25 يناير. في اطروحات كتير جدا بيتكلم فيها على من ضمن الاطروحات على الشورى والديمقراطيه.
دي عفوا ايه علاقتها باللي احنا بنتكلم فيه؟ اصل حضرتك دلوقتي ما جاوبتليش على حته انه الاخوان كانوا على طرفي نقيض بينهم وبين
التلفزيون. اسمح ما اسمع ما وقت الاخر هتلاقي
انا عايز الاجابه.
ده منهج هندسي مختلف شويه هتطلب من بعد من قمه الهرم هينزل لك.
طيب اتفضل.
يقول الدكتور محمد عمر: واذا كان البعض يضع الشورى الاسلاميه في مقابله الديمقراطيه سواء بالتسويه التامه بينهما او بالتناقض الكامل بينهما فان هذا الموقف ليس بالصحيح اسلاميا، فليس هناك تطابق بينهما بإطلاق ولا تناقض بينهما بإطلاق، وإنما هناك تمايز بين الشورى وبين الديمقراطية يكشف مساحة الاتفاق ومساحة الاختلاف بينهما. فمن حيث الآليات والسبل والنظم والمؤسسات والخبرات التي تحقق المقاصد والغايات من كل من الديمقراطية والشورى فإنها تجارب وخبرات إنسانية ليس فيها ثوابت مقدسة، والتي قد عرفت التطور في التجارب الديمقراطية، ومن ثم فإن تطورها وارد في تجارب الشورى الإسلامية وفق الزمان والمكان والمصالح والملابسات. خلينا نقفز بسرعة لنقول أما الجزئية التي تفترق فيها الشورى الإسلامية عن الديمقراطية الغربية فهي خاصة بمصدر السيادة في التشريع الابتدائي. فالديمقراطية تجعل السيادة في التشريع ابتداء للشعب والأمة، إما صراحة وإما في صورة ما أسماه بعض مفكريها بالقانون الطبيعي الذي يمثل بنظرهم أصول الفطرة الإنسانية. ومن ثم فإن السيادة وكذلك السلطة في الديمقراطية هما للإنسان. وأما في الشورى الإسلامية فإن السيادة في التشريع ابتداء هي لله، تجسدت في الشريعة التي هي أظن من إنزال الله وليست إفرادا بشريا ولا طبيعيا. وأما للإنسان في التشريع، حق الإنسان في التشريع هو سلطة البناء على هذه الشريعة الإلهية والتفصيل لمجملها والاستنباط من نصها وقواعدها وأصولها ومبادئها والتفريع لكلياتها والتقنين لنظرياتها.
طيب.
ولذلك كان الله في التصور الإسلامي هو الشارع للإنسان. ممكن بعدها بصفات أنا بسرعة
أقول
أن الديمقراطية بدأ من فكرة من فلسفة الأنسنة، ده مهمة جدا. طيب. اللي بتقول أن الله خلق الكون وتركه. وأما الشورى الإسلامية فنابعة من أن الله خلق الكون ويدبره وشرع له.
كويس.
ولنا مساحة أي تفويض. طيب إحنا كان عندنا مشكلة كبيرة عقدية في هذا الجانب. المشكلة دي اتحلت، خليني أنا قربت أجاوبك معلش أنا إيه. المشكلة دي اتحلت في تاريخ 7/1/1996 لما المحكمة الدستورية العليا قالت إن المادة الثانية من الدستور بصيغتها دي رغم إنها مشكلة في الفهم، وكانت مع المحكمة العسكرية ومحكمة القضاء وعدة محاكم نظرت فيها وقالت ان المادة دي غير ملزمة للمجلس التشريعي انه لا يخالف الشريعة، كان لنا موقف شرعي واضح قلناه. الدكتور ده اكيد رصده هو اللي بيتكلم عليه، كنا ايه قال بدعة الديمقراطية، لا ده اكتر من كده. طيب. احنا كنا بنتكلم في اكتر من كده. لا المشكلة دي اتحلت سنة 96. طب ليه بقى في 96 ما قلناش انتخابات؟ كان عندنا موانع تانية، بس ده المنع الكبير قوي. المنع التاني ان الشعب كله كان رافض الديمقراطيه في 96، كان رافض اللعبه السياسيه اللي واحد زي الدكتور ضياء ينزل نقيب صحفيين هيسقط، ينزل في مسقط راسه يعني في البرلمان هيسقط، واللي هينجح هيحارب. الاخوان كان مره ينجح 88، مره ينجح 0، وكانت الرساله اللي النظام عايز يقولها 88 يساوي 0 و0 يساوي 88، مش هيعملوا لكم حاجه، والاعلام يقعد يقولوا والاسلاميين عملوا لنا ايه الكلام ده. فكان هناك عزوف من الشعب المصري كله على المشاركة السياسية. الإخوان جاهدوا في المجال ده، ما بنقولش ما جاهدوش، لكن ده كان اختيارهم وده كان اختيارنا.
طيب ليه يا دكتور ضياء حضرتك شايف انه دلوقتي في تحالف بين الإخوان والسلفيين بعد ثورة 25 يناير، رغم انه كان في برضو بعد ما وضح باشمهندس عبد المنعم انه كان في خلاف في بعض الحركات المنهجية، موضوع الكلام عن الحاكم، موضوع انتقاد الحكام، ليه شايف ان دلوقتي التحالف ايه تبريره بقى؟
لان انا مش شايف حاجه. انا هقول اللي شايفه. انا شايف في تحالف، لا انا شايف ان في عبء. الاخوان الان ينوؤوا كاهلهم بالحاله السلفيه، وده امر مش سر، لا ازيع اسرار، انا بقول كلام قيل في ندوات علنيه من قيادات كبرى في حال في جماعه الاخوان المسلمين. بس انا هرجع لبعض الملاحظات وحرب ده اللي حضرتك بتقول. الدكتور عبد المنعم اتكلم على امر الحقيقه خطير جدا جدا. هو قال انه في اجتهاد سلفي قديم على المستوى النظري، وهذا صحيح، وانا مش عايز الاجتهاد عشان لا اقحم برضو مصطلحات مخالفه للحاله السلفيه. كان هناك نقل سلفي لنظريه شمول الاسلام ولنظريه السياده او الحاكميه عن سلف، ولكن ليس كل السلف، يعني مثلا من السلف ما لم ينقل عنه الماوردي اللي هو صاحب النظريه السياسيه في الاسلام، لم يؤخذ به السلفيون ابدا ابدا، على ان على بالرغم من انه الاجتهاد الرئيسي او ال مش عايز اقول اجتهاد عشان ما زعلش الدكتور عبد المنعم، الاجتهاد بتزعل،
هو
اول
مصنف التفكير
اصحاب الاحكام السلطانيه لم يؤخذ به عن السلفيين خالص، خدوا من ناس ثاني.
وطبعا باشمهندس هيبقى ليه حق
تعقيب على هذا الكلام، لكن كان في هذا النقل النظري مش الـ مش الـ مش الـ مش الابداع النظري. لكن الخطير بقى في ايه؟ انه توقفت الرؤيه السلفيه عند الممارسه،
بمعنى
زي ما الدكتور عاملين بالظبط، انه تم نقول ايه تجميع وتصنيف ما قاله السلف ووضع في المكتبات وبعض الرؤوس، لكن ما صدقه العمل ما كانش في عمل عشان تكتمل الـ
يعني لم ينقل لاتباع المنهج
السلفي، لم يعمل به ابدا. والدكتور قال السبب هو اجتناب دفع الثمن، الذي دفعه اخرون
اللي هو كان ايه بقى؟
اللي هو السجن اللي هو المطارده اللي بعض فصائل الحاله السلفيه دفعته بالمناسبه.
احنا دفعناه في قضايا ما انا قلت ايه
اقول بعض الفصائل ودفعته لسبب لا يخص السياسه بالظبط، يخص
دعم الجهاد
الجهاد
المحتل
يعني الشيخ نجم الشيخ فوزي اخرين
نعم بلا شك
دي حاله نوعيه جوه الحاله السلفيه.
لا وهم
الاخطر بقى في الاستنتاج المصري لانه بيقول لان الاخرين كانوا يقومون بهذا التقويم للاداء الفردي للسياسي، انه في اخرين كانوا بيعملوا ده الاخوان مثلا. ده يجعلنا نمره واحد نقول ان السياسه فرض كفايه، ده استنتاج خطير.
ده مين اللي بيقول؟
السلفيين كده مش انا
بيخرج من كلامه.
يخرج طبعا وتخريج دقيق وفي مكاني ولا يمكن ازحزحه.
جميل.
لانه نصا معناه ان احنا ازاء حاله فرض كفايه. طيب لو هي فرض كفايه هل انا بحط اطبق عليها هنا على السياسه ما قاله صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فده في فرض عين هنا مش كفايه. فين هحطها فين؟ ده مأزق بقى مش سياسي، ده مأزق شرعي.
لا بس هو المفروض تغيير المنكر حسب الحال يعني باليد
وبالقلب. ثلاث الحالة السلفية اكتلموا الثلاث واعتبروا قيام البعض به
حتى القلب
انا معرفش في القلب في القلب زي ما بقول اعتبر قيام البعض بواجب السياسة يسقط عنه هو الواجب وبالتالي هي فرض كفاية وليست فرض عين. بما في ذلك يعني حديث صلى الله عليه وسلم انا بحطها في السك سيد الشهداء رجل قام الامام جاهل فانهاه فقتله كده احنا حطينا ده في فرض الكفايه يقتل اخرون اما انا فانا محتفظ بنظريتي التي ورثتها ولم ابدع فيها حرفا ولم ابذل جهدا في نقلها حتى وانا هنا بصراحة الدكتور عبد المنعم هذا الكلام كان لدى النظريه السياسيه والدين والدوله والسياده والحاكميه وكل هذا كان لدى شيوخ السلفي ولا ينقل الى ابناء الحركه لم يدرس شيء من هذا وانا اقول هذا على سبيل التاكيد وانا اعلم ما كان يدرس
هل هذا برايك وبالتالي هو الذي جعل الثوره ثوره 25 يناير خلوا من الظهور السلفي
هذا
الذي
مش
خلوا
كان في ملامح طفيفه جدا في البدايه وكان هناك ملامح اوضح من بعض الشيوخ السلفيه في رفض الثوره استنادا للنظريه التقليديه.
انا اقصد هذا
لا ده امر لا يمكن انكاره وهو ليس اتهام هو اقرار واقع. كان هناك اقتراح رئيسي في الحاله السلفيه بيقول لا هذا الامر غير شرعي لان المفاسد فيه اكثر من المصالح وده خروج على الحاكم والحاكم حتى اللحظه حتى 25 يناير لم يكن هناك بداخل الحاله السلفيه من يرى وجوب الخروج عليه. دي مسألة أيضا لا يمكن
أن يرى الخروج
جناح كبير من حالة السلفية مستند لنظرية الشرعية. لما أنا أرجع بقى بقية الكلام إنه فرض كفاية الله طب السياسة فرض كفاية طب ما هو فرض كفاية حتى الآن هناك آخرين يقومون به وهم نفس الناس اشمعنى النهاردة أنا أتحول بالنسبة لي لفرض عين؟ ما الإخوان المسلمين الذين يضرب بهم المثل والجماعة الإسلامية في تحولاتها الأخيرة هي والجهاد بيقوموا بفرض الكفاية. طب أنا إيش فرق ليه النهاردة بالتحديد؟ ولذلك السؤال الملغز وانا مش بعتبره سؤال انا بعتبره ميزه بقول ميزه انا اشهد تحول في الحاله السلفيه هي تنكره حتى الان. الحاله السلفيه لم تعد سلفيه. الحاله السلفيه تتحول للمصطلح العام اللي بيتكلمون بيقولوا ناس كتير من زمان اللي هو الاسلام السياسي هي الان تقترب من مساحه الاخوان كما اقترب الجهاديون بعد المراجعات من مساحه الاخوان لكنهم ظلوا في تنظيمات.
طيب اذا كانت مقتربه من حاله
الاخوان
انا بجاوب يعني هو بيناقش
انا بعلق
هو انا ممكن انا انسحب لو انت ناوي
تعرض الدكتور
دياط لا لا
انا اعلق بس على نقطه محدده وهي حضرتك بتقول انه دلوقتي هم يقتربون من منهج الاخوان. طيب لماذا صدرت كلامك بانك تقول بان الاخوان ينوء كاهلهم بحمل السلفيين في هذه الاول؟
انا كنت اقترب من هذا النقطه لانه الاخوان ومدرسه الاسلام
انا هرجع طبعا مش كنت منك
يعني انا بقى على فكره انا حاسب الوقت ما تقلقش انت واخد اكتر مني لغايه دلوقتي
لا هو المحاول من المفترض الا يجيب نيابه عن
ضيف اخر لا 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 هو بيسال
انا اطرح تساؤل يدور في ذهن
هو بيسال يا راجل بص الاخوان استاذ البنا والاخوان تختلف معهم تتفق معهم لهم شان محدد. الاخوان لا يناقشون العقيدة يناقشون الشريعة لا يطرحون تساؤلات حول صحة عقائد الناس حتى لو كان لديهم أو لدى بعضهم رؤية فيما يسمى بالبدع. الحالة السلفية لا تناقش الشريعة، هي تصحح العقيدة. لديها تصور منذ البداية بأن
بمعنى إيه خلل الشريعة، معلش،
إنه الأولوية هي تصحيح العقيدة، وإن الشريعة اللي الشريعة تيجي في موطن السياسة، فالسياسة فرض كفاية يقوم عنه به آخرون، إحنا ملناش دعوة، إحنا بنصحح العقيدة بس. الإخوان لا، الإخوان من الأول لك لا، إحنا العقيدة يعني شايفين العقيدة ما فيهاش خطر نهددها كبير، لكن ما يهدد المجتمعات الإسلامية هو عدم تطبيق الشريعة، ولأن تطبيق الشريعة وشأن سياسي فخاضوا في المجال السياسي من سنة 38 تحديدا من المؤتمر الخامس.
دكتور ديار، حتى لا نتشعب بين الحوار، أنا أسأل دلوقتي عن حالة توصيف للواقع. حضرتك بتقول دلوقتي الإخوان،
أنا برجع لك صديق العزيز، في مثل هذه القضايا لا يجوز باختصار شديد. فالإخوان مدرستهم الشريعة أولا، المدرسة السلفية العقيدة أولا، فجأة الحالة السلفية جزء منها دخل وأصبح يقول كما يقول الإخوان، لكن الممارسة السلفية ليست هي ممارسة الإخوان اللي تعودوا عليها طوال 80 سنة. بمعنى ليس في الإخوان خشونة في الحالة السلفية، إخوانين أنا بتكلم على إخوات،
خشونة بمعنى
خشونة في الأداء، لأن وافد جديد على الساحة.
طب بس قبل ما تشعب الحوار عشان كده حضرتك قلت
فتوها كتير، الإخوان لديهم خشية.
لا عبروا عنه، لا خلينا نجاوب بس على الحاجات اللي
تقالها. لا
أغلق النقطة، معلش
أغلقها.
طيب يغلق
أغلقها يا دكتور.
طيب
فالإخوان أنا بقول تصريحات، أنا كنت في مريض اقتصاد وعلوم السياسية بجانبي دكتور محمد مرسي على يساري، وأمامي دكتور سعد الكتاتني، وهذه مسجلة على الجزيرة مباشرة وزيع، واسمع رأيه، لأنه يخشى أن يختلط رؤية الناس الحالة السلفية اللي هي حالة طبيعية. طبيعية ليه؟ لأنه هؤلاء شباب لم يعهدوا العمل العام، وبالتالي جايين العمل العام برؤى كانت مغلقة، هيخطئ. الإخوان ما عندهمش استعداد النهاردة أن يدفع ثمن أخطاء الغير، لأنه هو لديه إحساس بأنه ستحمل عليه، والناس اشتهر عندهم في السياسة يبقى الإخوان بس. فلما تيجي أحداث يعني يرى الإخوان غير مناسبة من الشباب السلفي إلى أن يتدرب.
دلوقتي دكتور ضياء شيخ عبد المنعم بيقول إن الحالة السلفية لم تعد سلفية، وإن السلفية لا تناقش الشريعة ولا الإخوان.
أنا دويت كل اللي
أنا بحسب لك على الساعة برضو دكتور.
باخد
أو في الواقع لأن أنت قطعت مني الكلام مرة اللي فاتت قبل ما أرد على بعض الجزئيات، هو واضح في خلط كبير دكتور ضياء بين يعني شريحة صغيرة جدا من الاتجاه السلفي هو بيعتبرها هي الشريحة الغالبة، الشريحة اللي بتقول لا يجوز الخروج على الحاكم ومبارك حفظه الله والعدل أدام الله ظلمه.
لا
احنا الاتجاه الوحيد من الاتجاهات الدينية وغير الدينية التي لم تبايع مبارك من 81 لغاية دلوقتي،
لا مش الوحيد، معلش،
لا معلش،
لا مش الوحيد أبدا أبدا،
ماشي، إذا كنت هتضيف إلينا الجهاد فقط.
لا لا لا، أضيف عشرات.
مين ما بايعش مبارك؟
يعني أنا أنتمي لتيار، واخد حضرتك، تيار قومي ناصري لم يبايع مبارك أبدا.
لا، التيار القومي أبداً. الناصري يبايع مبارك
معلش يعني
التيار القومي أحزاب الناصري وأحزاب التجمع قبل التعيين في مجلس الشعب بقرار من الرئيس مبارك، قبل التعيين في مجلس الشورى. ما أنا بقول إحنا التيار، إحنا بنقول إحنا نحن التيار الوحيد الذي لم يبايع مبارك عبر تاريخه.
يعني أنت لسه ذاكر حالا إن في مجموعة
داخل
التيار كانت تدعو،
ما هو انت هتشيلني تهم الدول، وانا
وانت ما تشيلني تهم الاثنين برضه،
انت حضرتك تقعد في حزب التجمع، وحزب التجمع قبل تعيين رموزه داخل مجلس الشعب بقرار من الرئيس مبارك.
مظبوط،
يعني فاذا عشان بس نبرز نحن التيار الوحيد.
احنا يعني ايه بس فكره مبايعه؟ يعني
لا، في اي انتخابات لا قلنا ينفع رئيس ولا ما ينفعش،
ولا صمت،
لا، السكوت موقف حضرتك. ما انت
وقت لحظات كان الناس فيها بتدخل، يعني تار النصير بتقوله انا قطاع منه، تار التجمع كنا في السجود.
امتى
وانت صمت؟
امتى؟
اول امبارح.
لا، اول امبارح ده احنا
معاد مبارك. لا
احنا لوحدنا اللي كنا في
السجود. طب
خلينا
نتركز في الحوار على نقطه محدده دكتور ضياء بعد اذنك.
في لحظات
التيار الناصري، مين اللي عين رموز التيار الناصري؟ هم اللي بيكتبوا في الاهرام الجريده القوميه رقم واحد، وهم
يا فندم احنا محظور. انا مش عايز
اوصل انا معذره انا مش عايز
عيب الدفاع عن الطيران الاسلامي في مصر.
والله انا
انا كل حد عن نفسي يوم انصمت الناس
حديث في نقطه
يوم انصمت الناس حدد عن حد ذاته ملعب.
طيب معذره الدكتور دي بقى هيجي حضرتك الدور وترد.
انا بس بحاول اعيد روح
الايه
هو رجع من المصر على روح الصداع.
لا
ابدا انا لا احب هذا.
انا تحملت عدد من الاتهامات والسيد مقدم الحلقه يبدو بيحاول يجامل حضرتك بدرجه انا اراها مش منصفه.
لا معذره هنا انا يعني اسمح لي اخذ العايز منك في لحظه. انا لا اجامل احدا ولا احابي احدا. انا اريد ان اصل
انا المره اللي فاتت كنت كملت رد على كل الكلام. حضرتك قطعت كلام وبعدين
انا كتاب يا دكتور حضرتك مجرد رد.
اتفضل اتفضل حته ما انا بقول لحضرتك احنا هنلتقي في الاخر ان حضرتك لو استبعدت الطيار السلفي الهامشي اللي كله عارف رموزه 1 2 3 موجودين والى اليمنى الان موجودين وبيمثلوا عبء على الطيار هتجد ان التيار السلفي زي ما قلت لحضرتك. انا لما قلت احنا قلنا خلينا احنا ندفع ثمن ان احنا نبين نظرية السيادة وده ثمن مش قليل وده ثمن اتسجننا بيه. انا شخصيا اتسجنت بيه وثمن اتصدرت بيه كتبنا وبقول الحاجات الصغيرة دي الناس عارفاها. فرق بقى انا ليه اخترت انا قلت اللي مش عارفه اللي الناس مش عارفاها هقولها واللي الناس عارفاه مش لازم اقوله. ده اختيار ما ينفعش حد يسفهه لان انا خدمت النظرية اللي الناس مش عارفها. امر ان احنا رفضنا الموارد دي امر ربما حضرتك بتشوف ان انا دلوقتي لما اجي ادرس انظمة الاسلام كيف نظم المجتمع. على فكرة انا بدرس لواحد مش سلفي، انا بدرس لدكتور اكاديمي اسمه الدكتور عبد الكريم زيدان وانا الان بدرس له الكتاب بتاعه لان عايز حاجة تقرب الناس. لكن لما بتقول ده مراجع طبعا الموارد دي محطوط من المراجع اكيد. الامر الاخر فاذا الحاجات دي كلها لما تتوضح الابداع في الفكر السياسي والاقتصادي لا عندنا عندنا. انا عندي باحثه المشرف عليها سلفي مصري عامله رساله دكتوراه اسمها دور الام المصريه في التنشئه السياسيه للاطفال. فعندي ابداع موجود بلا شك لكن ربما انا لما باجي بدي دورات تعليميه ما اقدرش ادي الكلام ده في الاول. ده حتى يعني في الازهر بيعتبر في الدراسات العليا او في غيرها فدي طبيعه الموضوع. مساله السياسه فرض كفايه هو الفكر السياسي الفكر الاسلامي قائم على فروض العين وفروض الكفايه كل ده فرض كفايه. انا لا انكر على جمعيه خيريه طلعت تشتغل في كفاله الايتام فقط ولا انكر على جمعيه خيريه بتقول انا المهم يكون الفهم الشامل موجود وانا ما ادعيش ان انا غطيت بيه دون غيري. لا ممكن سبت دي لذا وسبت ده لذا مقبول جدا في الساحه الاسلاميه هذا الكلام لا سيما ان احنا خدنا الاهم من وجهه نظرنا اللي هي بناء العقيده الحاكميه والكلام ده بندفع له ثمن وبندفع له ثمن لغايه النهارده وبناء تفصيله اللي ممكن الاخوان وغير الاخوان بنى عليه. معلش كان في مناظرات بين الاسلاميين وبين العلمانيين قالوا لهم انتوا هتقعدوا تقولوا لنا الشريعه الشريعه وانا بأشير الى مناظرة بعينها مش عايز اقول عليها مين رموزها وفين برامجكم. لو كانوا سألوا السلفيين لو وقتها السلفيين كان لهم صوت كنا حاول عندنا برامجنا جاهزة وموجودة لاننا
فرصة نسألك.
طب كويس خلي انا
بعظيم السؤال
كويس. فاذا خدمنا الجزئية دي بما نراه ووقفنا في وجه الظلم قلنا كان في وقت ناس بتقبل وظائف تقبل تعيينات في مجلس الشعب تقبل تعيينات في مجلس الشورى بتقول مبارك امثل واحد واحنا كل ده كنا بنقول للي بيقرا الخطاب السلفي ده اختيار انا مش هموت تحته. انا النهارده غيرته بس انا عايز احكي تاريخ. انا كنت بقول خطاب الحلق يفهم انت ممكن تعتبر ده ما كانش هو المناسب انا بقول لا كان هو المناسب عشان افضل انا دافع عن عقيده الحاكميه اللي انا زي ما قلت كنت بدفع عليها ثمن كبير جدا. ثوره 25 يناير تعالى نرجع تاني لحته الخروج. احنا الخروج على الحاكم هو الخروج بالسيف والحاكم هو اللي دوره حفظ الدين وسياسه الدنيا بالدين. اي حاكم اخر بيننا وبينه المصلحه الشرعيه. في مصلحة شرعية من بقائه يبقى احنا مش هننابز، ما فيش مصلحة شرعية يبقى احنا زي ما الدكتور ضياء هو قال حاجتين، قال حتة انك بتقول عدم الخروج على الحاكم وانك بتقول مصالح ومفاسد، دي فريق ودي فريق، فكلمنا انا ايه في اللي انا بقولها.
أيوه
بقول ايه مصالح ومفاسد.
طيب.
مصالح ومفاسد دي رؤية بقولها لغاية النهاردة، والدكتور ضياء واحد من الناس اللي كان بيقول الجامعات الإسلامية الراديكالية خطر على المجتمع و و و في عصر مبارك.
انا
طبعا
انا
كل
انت الراديكالية انه تقصد
الجماعة الإسلامية.
طيب سنتيح لك الرد دكتور ضياء،
بس انا مش بقول ان حضرتك طيب. فاذا انا اقصد ان في اتفاق عام بين كل العقلاء، وانا ازعم ان في اتفاق بيني وبين الدكتور ضياء وبين الناس كلها ان مفيش داعي نهد المجتمع.
كويس.
انا امتى اشوف ده هد وامتى بشوفش؟ فانا كنت بقول والله يا اخوانا احنا هنغير المنكر باللسان، احنا هنقول قوانين السكان خطأ ودي سياسة ومحدش اعترض عليها قدنا، كنا هنقول قانون الخلع، في ناس قالت الله يا ست سوزان وناس قالت مرفوض جملة وتفصيلة، محدش قدم دراسة مفصلة قانون الخلع ما له وما عليك مثال، لان احنا ناس بتوع دراسة، وبالتالي وقت الحاجة اللي عايزة ضبط فقهي بتظهر. احنا كنا بنقول فعلا مع مبارك ومع غير مبارك ومع القذافي اللي هو انيل مليون مرة من مبارك، انا بقول الصور اللي بين تحركوا في غير الوقت، ولكن احنا دلوقتي بنقول لازم نساعدهم لان لو رجعوا هيبادوا، لكن هل تحركهم كان صح في التوقيت ده ان هو البلد تتهد؟ لا مش عايزين نهد البلد، واحنا لسه بنقول احنا في ظل الوضع الحالي وفي ظل الوضع السابق عندنا بيت عايز يترمم واحنا ساكنين جواه، عارف لو البيت ده انت ساكن جواه تجيب بلدوزر تهده؟ فدينا هل القدر ده مختلف فيه بين اي اثنين عقلاء، احنا او الاخوان او الناصريين او غيره؟ ممكن اجي اختلف في جزئية، هل التصرف ده هيهد البيت ولا مش هيهد؟ انا كنت بقول
طيب عشان ادي بس الحد للدكتور دي فرصة، عايز بس اجيب على
حتة بقى الدكتور رشوان حبيقول الاخوان بيدافعوا عن الشريعة دون العقيدة، واحنا
بندافع يثقون في صحة عقيدة الناس وبالتالي ليست معركة بالنسبة لهم.
والله هو رصد جيد للدكتور ضياء رشوان، واحنا بنقول فعلا احنا بنرى العقيدة اولا
في خطر،
لا بنرى
الاولوية ان
لا ما عنديش اولوية، انا ما عنديش تعارض بين العقيدة والشريعة، بس انا
الخطر لا اين؟
اصل امتى نأتي للاولويات حضرتك؟ اتي للاولويات عند التعارض، يعني انا دلوقتي عندي طالب في امتحان عندي سؤال عليه 70% سؤال عليه 30%، لو انا الوقت يسع اجيب لي اجاوب على الاثنين هجاوب على الاثنين،
ليس هذا هو المنهج الذي اقيس
به. ما هو انا امتى اقول ده مين اولى من مين لما يبقى في تعارض؟
هو ليس التعارض،
انا بقول ايوه الشريعة،
هم بيقولوا
70% الشريعة نابعة من العقيد، وبالتالي انا النهاردة الحتة اللي هو الدكتور ضياء بيحاول يشير اليه، احنا والاخوان واقعيين في تصوراتنا ايه اللي ممكن الناس تقبله من الشريعة النهاردة، الفرق بين الاخوان والسلفيين، والكلام ده انا قلته قدام الاخوان وانا ما اظنش ان الاخوان شايفين ان احنا عبء عليهم، يمكن قالوا كده في اول ما طلعت الموجة العلمانية، ولكن الحمد لله لما احنا صدناها ما مش يقولوش كده دلوقتي، لكن انا بقول انا عندي نقطة هي النقطة المضيئة، هي المثال اللي مفروض كل مسلم يصب انه يوصله، النقطة الاوامر الشرعية كاملة على المستوى الفرد على مستوى الجماعة.
كويس.
النقطة المضيئة دي انا احط عليها الكشافات زي بتاعتكم دي كده واقول ليل مع نهار يا اخوانا احنا عايزين هذا النموذج، طب الناس واقفة بعيد هنزل لهم ازقهم خطوة ومش هقول له دي نهاية المطاف.
كويس.
الاخوان ممكن يقول ما يفهم منه الدكتور رشوان او ما يفهم منه الجمهور ان دي نهاية المطاف، ده الفرق الجوهري بين طريقة اداء السلفيين وطريقة أداء.
يعني حضرتك لا ترى ان الاخوان ينوء كاهلهم كما تفضل الدكتور ضياء
بالسلفيين؟ لا اطلاقا، بالعكس ده السلفيين جيهم بقوا زي درع للاخوان، يعني بعد ما كان الاعلام عمال يقول الاخوان كذا والاخوان، وبعد ما كان الاعلام عامل افراح ومعلق زينات ان الاخوان فقدوا مقاعدهم في مجلس الشعب، دلوقتي بقى الاعلام مضطر، انا عايز اقول اعلامي مش عايز اقول اسمه انا ما بحبش اجيب اسماء، سئل في برنامج حواري الديمقراطيه لو جابت بالاخوان هتعمل ايه رايك فيها؟ قال تغور في 60 دقيقه.
كويس.
الاعلامي ده النهارده عشان هو لقي سلفيين قدامه بيقول ده الاخوان بيتفلوا 10،
طيب
ده الاخوان كذا، فاذا لا بالعكس السلفيين لما اتحركوا وتغيروا زي ما الدكتور ضياء، احنا تغيرنا لتغير الواقع. ولو كنا رجعنا الاصل النظري كنا هنقوله مش هنخجل، بالعكس دي حاجه تشرف.
كويس،
احنا تغيرنا نتيجه تغير الواقع، وهذا التغير خلى العلمانيين يعتبر مين اللي على وش السبت؟ السلفيين.
كويس، انت واقف حتى لا يستهمني عفوا دكتور ضياء، لان انا باخد يعني
برضه
وقت.
انا هتركك خالص حتى نهايه الحلقه.
لا لا يا دكتور، انا لا 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 لازم، لا لا لازم
ان احنا لما
نرجع لحضرتك طبعا
لا
عشان في الاخر نرجع
لحضرتك طبعا. لكن دكتور ضياء في مساله الشيخ عبد المنعم اتكلم على موضوع ورد على بعض التساؤلات اللي حضرتك اثرتها، لكنه بيتكلم على منطقة معينة، وانا عايز ادخل بالحوار في حتة تانية، وهي مسألة الرؤية. دلوقتي انا عايز اطرح رؤية التيار القومي المصري اللي حضرتك بتمثله.
انا مش بمثل حد،
حضرتك تيار
شيخ ولست بقائد
حضرتك.
انا مقتنع بافكار قومية عربية على ارضية اسلامية.
اذا بص، تنتمي للتيار القومي.
اقول لحضرتك حاجة، انا رجل باحث
كويس
ليا يعني مكانتي.
اذا انت لست محسوبا على تيار معين.
واحدة بس يا سيدي،
انا
اتدخل اسلك بينكم ولا
لا؟ خالص لم اتي هنا لكي امثل تيار. انا رجل مصري عربي مسلم وطني، مدرسة سياسية اللي بامثلها لست انا من يعبر عنها.
كويس،
لكن انا عندي قناعات.
لديك قناعات.
وجيت النهارده عشان اعبر عن مناقشه حوالين الحاله المصريه.
جميل، هو ده اللي انا عايز اتكلم
دي اللي عايز اوصلها.
في ضوء القناعات، في ضوء القناعات اللي حضرتك بتقتنع بيها وبتعتنقها،
نعم،
كيف تنظر الى رؤيه البلاد والفتره او النموذج الذي ينبغي ان تسير عليه الحاله السياسيه في مصر؟
شوف، انا عايز اقول حاجه، وده بالظبط، برافو، انت وصلت النقطه دي. انا عايز اتكلم دكتور، شوف ما تحدثنا فيه كلكم واللي جايكم تاني.
اتفضل.
يعني انا دلوقتي جبت سيره الموارد،
ربنا يستر،
وجبنا سيره السلف جميعا. انا ده بتكلم في حاجه محدده. الدوله دي، الدوله اللي احنا بنتكلم فيها النهارده، مش عايز نقتصر في احاديثنا وفي حواراتنا واحنا في شهر ابريل من سنه 2011 على استعاده واكترار امور عرفناها جيدا. احنا بنتكلم دلوقتي في مجتمع جديد، الدوله في مفاهيم حديثه. يعني مثلا موضوع الدولة المدنية، الناس تقول دولة مدنية، مفيش حاجة في العلم اسمها دولة مدنية، ولا توجد، لم توجد لا في العلم ولا في الترجمة. اللي يعرف انجليزي فرنساوي الماني مفيش حاجة اسمها دولة مدنية. في الدولة الحديثة، مفيش حاجة ثالثة. ال 56 دولة مسلمة اللي أعضاء في أعضاء المؤتمر الإسلامي، منهم 54 أو 53 دولة حديثة، وثلاثة نعدهم بالإيد وبالاسم، دولة بتتسمى تسميه تانية، بعض بتسميها دولة دينية، بعض بتسميها دولة إسلامية، لكن مفيش حاجة اسمها مدنية. احنا النهارده اختلافنا بسيطة، ما هو شكل الدولة الحديثة اللي يجمع بين الفرقاء المصريين؟ الدولة تتحقق مقاصد الشريعة كلها،
تمام،
تحقق مقاصد الإنسان أيا كان اللي استخلف في الأرض، تحقق مفاهيم قرآنية أساسية منها المساواة، منها أنه لا إكراه في الدين، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ومنها كل ما كان موجود مش بس في دولة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، اللي اتوجد كمان على مستوى التاريخ البشري كله. شكل الدولة الحديثة ده محتاج اجتهاد بقى. أنا بقول وبأزعم إنه جزء من مشكلة الحالة السلفية في مصر أنها أغلقت باب الاجتهاد على نفسها وبالتالي على الوطن، لأنها جزء من الوطن. ما ينفعش قطاع مهم في الحالة المصرية السياسية ألا يجتهد. إخوان المسلمين اجتهدوا، أباحوا الأحزاب سنة 94 وكان مؤسس الجماعة لا يبيعها. دكتور عبد المنعم ليه كلام خطير منشور، انا مش عايز ارجع له في موضوع الديمقراطيه وشروط الديمقراطيه، كلام
طيب مش عايزين نتطرق
فيه.
احنا
بنتكلم
على نموذج الدوله الحديثه.
انا لا اتكلم، لا اتكلم
حضرتك دلوقتي الدوله الحديثه،
الدوله الحديثه
ايه هي بقى؟
الدوله الحديثه
تصورك
ايه؟ الدوله الحديثه هي دوله، اولا دوله مؤسسات، لا يوجد فيها شخص يبايع. النظريه السلفيه في الحكم فيها المبايعه، مش عايزين نرجع للتفاصيل بس دكتور عبد المنعم فهمني، واحنا عارفين المكتوب
ماشي.
فيها مؤسسية،
فكر
فيها مؤسسية. لا انا بتكلم عن الدولة الحديثة دلوقتي، مش فكر وناخد فكر، دي حالة العالم.
حضرتك انا بتكلم دلوقتي، انا عايز
تصور
حضرتك
للدولة الحديثة المؤسسية.
دولة
مؤسسية يعني ايه؟ مؤسسية يعني ايه؟ يعني ان هناك مؤسسات مستقلة ومنفصلة عن بعضها، وهذه المؤسسات علاقة الوظيفية ما بينها قائمة، لكن لا يوجد مؤسسة تجور على الأخرى. المؤسسة التشريعية لا تجور على التنفيذية، والتنفيذية لا تجور على القضائية، والإعلامية لا تجور على الاثنين. وهذه المؤسسات لها من الحرية الكاملة ما تستطيع أن تؤدي به عمل. اثنين، أن المؤسسات دي من اختيار الناس، مش بالضرورة كلها منتخبة، لكن ما فيش حاجه اسمها ان مؤسسه تنفيذيه مثلا زي المؤسسه الاعلاميه. المؤسسه الاعلاميه موجوده في مصر دلوقتي، في العهد السابق دي مؤسسه تابعه للمؤسسه التنفيذيه واختارها النظام. لكن في دول اخرى، ناخد بريطانيا كمثال اللي فيها كثير من الاسلاميين والمسلمين، البي بي سي مؤسسه عامه، هيئه عامه، مش تابعه لحد، يدفع فلوسها من ميزانيه الدوله وتخضع لجهات رقابيه حره ومستقله لا يمكن ان تدخل فيها الحكومه.
كويس.
ايضا الانتخابات الحره، حريه انشاء الاحزاب وحريه انشاء النقابات وحريه الجمعيات الاهليه يجب ان تكون مباحه للجميع. ايضا المساواه التامه بين المواطنين جميعا، من كان منهم رجلا او امراه، من كان مسلما او غير مسلم، لان احنا النهارده مش في دوله الخلافه، انا في دوله صغيره، دوله نواب حسب كتاب الدكتور سليم العوا اذا كان يقبل كفقيه، او الدكتور القرضاوي اذا كان يقبل كفقيه، او كان الاستاذ طارق البشري اذا كان يقبل كفقيه، وانا بجيب هنا واجتهادات الجماعه الاسلاميه في كتب المراجعات 32 اللي قراناهم جميعا او على الاقل يعني بعضنا قراهم. فبالتالي الدوله الحديثه هي ما تاخذ بما توصل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت العنوان العريض
انتم اعلم بشؤون دنياكم.
احنا هنا كويس. وهنا انا بريح اخواننا السلفيين واخوانك نفسي
كويس.
نحن هنا لا نتحدث عن خروج على العقيده، العقيده مستقره، لن يهدد العقيده شيء كبير من العقيده الاسلاميه استقرت طوال 14 قرن. لا يجب ان يبقى عندنا هاجس دائم ان العقيده مهدده من ضريح هنا او كلمه هناك.
لا لا من موضوع طيب.
لا انا بتكلم انا بتكلم دلوقتي على الهواجس يا شيخ عبد المنعم. طيب. احنا عارفين، انا بتكلم الدوله الحديثه يجب ان تبنى على هذه الاسس، وان يشترك في بنائها كل المصريين يؤمنوا بيها، وانه ما فيش حاجه اسمها انه احدنا رقيب على عقيده الاخر، لا يجوز. ما فيش حد عين رقيب، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن رقيبا على عبد الله بن ابي بن ابي سلول.
انا ليا سؤال واحد فقط في كل الكلام. طيب. ده
انا انا انا
الاول سؤال، انا سؤال مهم يا ريت.
ماشي.
اتفضل.
بغض النظر عن كل هذه التفاصيل،
لا التفاصيل هي الدوله،
ما انا بسال
زي المجتمع.
هذه التفاصيل هل من مما يشترط له ان تعرض هذه؟ انت قلت لي المساواة التامة وفق رأي فلان وفلان وفلان.
لا مش رأي فلان،
اجتهاد لبعض الفقهاء. انا بقول لو في حاجة من دي مصادمة للشريعة ايه الموقف منها؟ مصادمة تماما. لا انا بس لا
اعتبر الشريعة وفق
هل
لا المجمع عليه في الشريعة؟
طب ما تعرف لي الشريعة بقى. انا عايز تعرف عندك تعريف الشريعة.
لا خلينا
لا مش خلينا عشان شوف لو يتصادم معها. هل هو راي فقيه؟
لا لا مع الاحكام الفقهيه المجمع عليه، حكم الاحكام
الفقهيه قطعيه الثبوت.
عدهم
لي، ادي لي قطعيه الثبوت.
لا ما هو
هم معروفين،
افترض ان هو حكم واحد قطع الثبوت
على شوفه. لا طب احط مجاله، انا احط السياسه ولا في العباده ولا في العقيده؟
لا في السياسه.
اعطوني امثله لقطعيه الثبوت.
الحدود اللي مزعله العلمانيين كلها قطعيه الثبوت.
بص مصر ليست طيب. علمانيين اسلاميين.
طيب.
هذا
طيب.
تقصير.
طيب. انا
بقول
لحضرتك ايه قطعيه الثبوت في السياسه؟
كويس. انا بقول لحضرتك لا افترض حاجه. طب الحدود
قطعيه الثبوت في السياسه ايه؟
لا الحدود دي مش نظام عقوبات
عظيم.
طيب
ده مش السياسه،
ده في القانون. طب ما انا بس طيب دي
في القانون.
طيب دي نحطها ولا ما نحطهاش؟
في القانون.
انا بسال اهو.
لدينا فيها امران.
أيوة.
ما فعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فعله رضي الله عن عمر بن الخطاب.
عمر طبق
هذا وذاك كتاب.
لا عمر رضي الله عنه طبق.
طب انا عايز احط الحد، انا عايز احط
احنا بنتكلم في نفس المدرسه. طيب. انا يعني من مدرسه كويس. عمر
يعني خلينا ان احنا يعني
نقدر
نقول الدوله الحديثه دي بغض النظر عن المثال. طب خلينا نتكلم
بغض
النظر. حرمه الربا، حرمه الخمر، بلاش الحد.
عظيم.
انها تبقى مجرمه قانونا،
حرمه المبدا
تبقى مجرمه،
حرمه المبدا
قائمة. كويس كويس.
لديك من الفقهاء المعاصرين المئات بل الالاف من راوا ان ما تراه انت ربا في بنك او في
مصر. لا انا بتكلم الربا اللي هو يديله 100 110.
مفيش في الاقتصاد مفيش هذا التفصيل.
لا لا على فكره على فكره المال. الربا في القانون المدني المصري الازهر في عهد الشيخ الحق الشيخ جاد الحق دفع ربا غصبا عنه لدين صريح ودفع الفايده المقرره. انا بسال حضرتك هل احنا هنحط قيد الا تخالف الشريعه ولا ان شاء الله خالفت الشريعه نؤمن بالدوله الحديثه ونكفر بالشريعه؟
معلش
هو سؤال واضح وصريح.
الاجابه صريحه. اولا تعرف لي الشريعه وتعرف.
لا مش انا ما انت ضربت سالت امثله قلت لك خليني قطع الثبوت قطع الدلاله
قطعي الثبوت قطعي الدلاله
زي حرمه الربا الذي اجبر القانون الازهر انه يدفع الربا الصريح مش الشغل بنوك.
لحظة. دلوقتي في حوار حوالين موضوع ثبوت الشريعة. الموضوع ده قطع الدلالة، قطع الثبوت.
أنا ضربت مثال واحد بس.
عظيم.
في الربا، الربا الصريح اللي هو أنا علي دين أخر مش استثمار ولا بنك. واللي كان الشيخ رحمه الله الشيخ الأزهر جاد الحق، قال ازاي الازهر يدفع ربا؟ القانون الزامه يدفع ربا على دين مدني اتاخر عليه.
الامر كالتالي، الامر كالتالي. اولا المبدا، اولا احكام قضيه ثبوت قضيه الدلاله تعد على يد الواحد
يا عم. اعتبر حكم واحد، دين واحد، اعتبر واحد، اعتبر واحد.
فرصه. طيب تمام، ما تكذبش عليا.
لا لا مش حكم
يا شيخ عبد الله يا دكتور. هكمل اذا اتيت الاحكام الربا. المبدا لا خلاف عليه،
اللي هو
لكن تحريم الربا.
تمام.
لا خلاف عليه. لكن بقى
ايوه،
من يقول ان هذا ربا او غير هذا؟
هل الربا المجمع عليه ربا 100% وعشرة؟
اكمل
في دين مدني.
اكمل اكمل
اكمل.
حضرتك تخصصك ايه؟
انا مهندس.
بس مالكش دعوه بالقصه دي.
طب شيخ الازهر قال كده.
ده يا واحده، ده يا واحده،
قال ان ده ربا مش هتفرق
كده.
هو سالك عن الربا المجمع عليه؟ لا لا، هو سالك عن
يا سيدي. لا يوجد الان في الاقتصاد المعقد حاجه اسمها ربا المجمع عليه.
ده شيخ واحد، شيخ الازهر
يا سيدي اسمعني. غير واحد بيسلف جاره في البلد عندنا في اخر الصعيد يقول له خد ال 100 جنيه وهدالي 110.
ده ربا ولا مش ربا؟
ده ربا طبعا.
طيب
بس مش ربا من قبل يا شيخ.
يجرم قانونا
يا شيخ عمنا.
انا
يا سيدي اسمعني. طيب. الدول لا تضرب هكذا.
لا بلاش الدول،
ما هي دي دوله. انا بس مش هتكلم في علاقه.
طيب خلينا نذهب الى
اجرم هذا السلوك الشخصي اللي بيحصل عندكم في الصعيد.
بلاش بلاش الربا، بلاش الربا، بلاش.
انا اتحدث في السياسه المعقده اللي فيها دول عندها نووي.
طيب يا دكتور جريمة
هقول لك على السيد.
معلش سؤال،
هقول لك انا ما كملتش
يعني. انا لو حطيت لو حطيت
انا عايز أكمل. اكمل 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 اتعلم
احط القيد.
انا لو قطعك بحر.
طب خلاص،
ليس من اخلاق الاسلام.
اديله المكان لحظه.
ليس من
اخلاق. اوضح السؤال بس.
لا ما توضحش واضح. يلا حاجه، انت اديني فرصه.
طيب
اتفضل يا دكتور.
اذا كنت عايز ترتاح نفسيا عشان اقول لك نجرم جريمة الربا، جريمة الربا مجرمة في القانون وتجرم بسيطة.
غير مجرمة
يا سيدي. والله مجرمة والله. لا جرمة
خلاص بس كده. خلاص خلاص خلاص.
لكن
انت جاوبت جاوبت خلاص
كده. ريحت ضميرك بس ما بنتش مصر.
ليه؟
ليه بقى؟
الربا يمحق الله الربا ويربي الصدقات. انت بتهدم مصر لما تقر الربا.
طيب يا سيدي كمل.
اتفضل. والله والله
هو يسمع.
لا مش قادر اكمل.
والله اتفضل.
في التخصص مسألة مهمة. انت قلت لي المبدا، مبدا طبعا مقر القتل. مش دين قال القتل كويس؟ مش دين اقر القتل؟
طب افرع سؤال، افرع سؤال.
اكمل بس
القتل جملة. يقتل ولا لازم اعتقد
اكمل اللي جمله اكمل أكمل جمله
القتل عمدا.
اكمل جمله.
ما احنا مش هنقدر كده كده كده.
انا بدي مثال ثاني. هو الدكتور فكرني مثال مهم جدا.
ارجعه
مهم جدا عبد الله سعيد. هو عارفه كويس جدا وعارف اضراره، اضرار الاخذ بالقانون الفرنسي في قضيه ان القاتل عمدا لا يقتل الا مع صدق.
انا هرجع
والله خلاص. انا فرصه رجاء.
اتفضل اتفضل.
انا بلاحظ المبادئ الرئيسيه لا تقتل، لا تسرق، لا تزني، لا لا لا. هذه مبادئ الاديان كلها، كل ما نزل عن ان شاء الله سبحانه وتعالى. والنفس البشريه على الفطره ضد هذا الكلام.
الليبراليين هيزعلوا منك كده. خد بالك.
طب اذا اذا اجمع فقهاء الشريعه على امر. لحظه استنى. معلش معلش.
انا لن
اجمع فقهاء الشريعه.
لن اتحدث.
طب بعد
لن ارد عليك. ما ردتش على السؤال الاول. لن ارد عليك.
طب اتفضل.
مش هرد عليك.
اتفضل.
مش هرد. انا عايز ارد على سؤال. انا
مش عايز. انا مش عايز. انت مديني فرصه.
طب
انا بقى انا عايز.
هل هكذا هو الصواب؟
لا انا بسمع حضرتك.
انا عايز اكملها في ثانيه. خلاص وقتنا انتهى. بقول لحضرتك اولا المبادئ لا خلاف عليها، مش مبادئ الاسلام بس، مبادئ البشريه والفطره البشريه والمبادئ الاديان جميعها. اثنين، لما اجي اطبق المبادئ بقى مفيش حاجه اسمها اختصاصي عمومي.
تمام تمام.
حضرتك ولا انا مش اختصاصي عمومي.
تمام
لما تسالني على القتل وتقول لي قتل يقتل او لا يقتل او سرقه او ترصد وده. لولا اجتهاد فقهاء الاسلام يا دكتور عبد المنعم ما كانش الشريعه الاسلاميه دي اللي احنا بنسميها الفقه.
تمام.
ما كانتش بقت المدارس الكبرى لانه حصل فيها التنوع ما بين اربع ائمه.
طيب.
وجوه الائمه حصل تنوع اخر. طيب. نتيجه ايه بقى؟ الخلاف في التفاصيل دي لانهم اهل اختصاص. انت دلوقتي عايز تجمل كله. لا احنا نخلصها في قعده.
طيب
هذه القعده انا مش ما تعطيش رجاء بقى. انا ما تعطيش ولا مره.
طب اتفضل يا دكتور.
وبالتالي اهل الاختصاص هم الذين يحكمون. لو انت جاي تقول هذا ربا، لا مش من حقك تتكلم خالص. ولا
كويس كويس.
ولا انا اللي يحكم في ده اهل الاختصاص ويشوفوا اذا كان في هذا الربا ما يوجب قاعده ثانيه بقى.
كويس.
قاعده ثانيه في اصول الفقه، وان الضرورات تبيح المحظورات.
إذا حاجة تانية بقى
حكم أهل في الأصول
الشريعة بتجين هذا الشيء
ما فيش حد في الشريعة عليه؟ يا سيدي مش حد أنا المسألة يا سيد دي يا سيد دي أنا بقول لحضرتك الدول أعقد مما تتحدث فيه
كويس.
الدول في أهل اقتصاد
دلوقتي في مجمع فقهاء الشريعة
ما فيش مجمع لا هو مش هو اللي يدير اللي يدير بورد الاقتصاد أهل الاقتصاد
كويس
مش هاي مش هاي
إذا أجمع أهل الاقتصاد يا دكتور ضياء بعد إذنك إذا أجمع أهل الاقتصاد
لما يجمعوا في برلمان يقر
ما حضرتك إذن أنت مقر على إنه إذا أجمع فقهاء الشريعة على أمر أنت لا تعترض عليه
أنت مهندس زي الدكتور أو باحث علوم سياسية زي ويضع قواعد للكون هذا أخطر ماشي الدولة الحديثة أهل الاقتصاد الذي وضعه الإسلام نفسه والرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيسأل
خلاص كده احنا
سيدنا سلمان عن الحفر لانه عنده خبرة الحفر في فارس لما قالوا نحفر الخندق ولا لا ده الاقتصاد
انت حضرتك
لما الرسول صلى الله عليه وسلم لما جه في صلح الحديبية واسقط من 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 العقيدة ما اسقط
لا العقيدة ما يسقطش منها
اسقط ايه قالوا بسم الله
لا كتبش بسم الله مش في العقيدة
طب محمد ابن عبد الله ورسول الله
مش العقيدة برضو
من ايه اشهد ان لا اله الا الله ليه لماذا فعلها سيدنا رسول الله
لا انا لماذا فعلها انا بقول زيه كده وقتنا خلص انا بس عايز قبل حضرتك بغض النظر عن
دع اهل الاقتصاد
نحيله لاهل الاقتصاد بس نقيد الامر بانه لا يخالف الشريعة ثم نحيله الى مجمع
الشريعة تعرف اولا
المجمع الفقهي هو اللي عرفه
والجديد فيها انا عايز بس اقول لك حاجه واحده
احنا كده متفقين
لا لا مش متفقين عايز اقول لك
مجمع الفقهاء خلاص
لا مش مجمع الفقهاء خالص
امال ايه
لا يوجد مجمع فقهاء مين اللي هينتخب مجمع فقهاء الفقهاء مختلفون في
هو يعني الشريعه هو دي حاجه مجمع هو عليها هو يعني الشريعه دي نزلت عشان تتركن عرفت
لا
انا عايز
يا دكتور
لما الشريعه كلها كده بالنسبه عند في فهم حضرتك
قاصد الشريعه هي
الشريعه لما تبقى طيب. عند
لما سيدنا عمر اوقف الحد وسيدنا
عمر طبق شروطه
اذا شروطه هي زي ما اقول شروطه الى ان تنطبق
طب يبقى احنا هنكتب في القانون ان شروطه كده ولما يجي قدام القاضي
لا عايز انا عايز اقول حاجه واحده ادعو الحركه السلفيه دعوه واحده فقط الاجتهاد 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 أرجوك
حنقول الشريعة وبعدين
نفتح باب الاجتهاد لازلتم سلفيين
حنقول الشريعة تاني خلينا
لم تعودوا سلفيين
نقيد الدولة الحديثة
لم تعودوا سلفيين خلاص
لا لا يا والله ما انت الحوار ده يؤكد ان احنا لسه سلفيين ويؤكد ان حضرتك لسه ناصري
لا لا انا مواطن مصري ماشي
لا معلش خلينا نبقى صراحة مع بعض خلينا
نبقى توافقية بعد اذنك
أرجوك
سؤال أخير
الدولة الحديثة تقيد بالشريعة حتى لو فيها حكم واحد مجمع عليه ولا لا تقيد نعم
حكم.
او لا
اي نوع الحكم
حربة الربا بغض تعريفه هنجيبه الشيخ الازهر تعريفه هنجيبه
المسيحية قالت ايضا بحرمة الربا
يا عم واليهودية قالت القانون ما عملش كده
طيب عارف يا دكتور لو انت هتختصر الدول في عصر في حجم الاقتصاد القومي المصري بينقيد
الدولة الحديثة
يا دكتور
لألا تخالف الشريعة ولا لا
يا دكتور
أنا أرجوك
المصالح
مش هينفع
ما ده جزء من الشريعة المصالح جزء من الشريعة
يا دكتور الناس يا دكتور
المصالح جزء من
أدعوك إليها
ما هي جزء من الشريعة
إليها حنانيك بالمسلمين طيب. الفقراء أنت قدمت حل المسلمين الفقراء في حياتك قلت لي نبني الاقتصاد ازاي قول لي
انت متعديش طب انت انا طول عمري بقول انا عندي
وتقولها وتقولها وتضبط وتقولها وهي فرض كفايه عليك وعين على الاخرين
لا هي مش عين على الاخرين انا مش فرض كفايه على الامه ككل
اسمعني بعد
اذنك انا كنت بقى عايز اختم الحلقه
انا عايز اسال حاجه بس
الدوله الحديثه نقيدها بالمجمع عليه من الشريعه ولا لا
الدولة الحديثة تقيد بمصالح الناس المرسلة التي مقاصد
ونترك المجمع عليه من الشريعة
والمجمع عليه يحدده أهل الاختصاص
بعد ما يحدده
لأن هناك لأنه سيدنا عمر سيدنا عمر أوقف يا سيد استنى بس
ماشي أوقف حضرتك
سيدنا عمر أوقف لعدم وجود الشروط
أيوه
عظيم
لو هو
عنده قانون حدد بقى مش
يا جماعة بعد
مش أنا ولا أنت
مش هنقدر نصل لدكتور ضياء
أهل الاختصاص
لو سمحت اسمعني بعد دكتور ضياء
أنا
محتاج بس في دقيقة من حضرتك ومن الشيخ عبد المنعم وهبدأ بالشيخ عبد المنعم مع احترامي إحنا دلوقتي طبعا الحديث لو طال في هذه النقاط الخلافية لن نصل إلى شيء لكن أنا أريد الآن في دقيقة بعد إذنك أن نتكلم على الصيغة التوافقية التي تراها حضرتك كممثل للدعوة السلفية كمشروع تسير عليه البلاد في كافة الأطياف كيف نسير أو كيف نتفق على صيغة توافقية يسير فيها كل الأفراد بقناعتهم المختلفة تمام كل واحد كل فريق من حقه ازاي نمشي على صيغه توافقيه في دقيقه بعد اذنك؟
انا بقول مع احترامي مراعاه لان الدوله الحديثه اللي بناها محمد علي كانت دوله ديمقراطيه، الشورى مؤسسيه مش كما يظن البعض، الشورى الاسلاميه ما كانتش مؤسسيه، مؤسسه الشورى هي اللي عزلت خورشيد باشا وعينت محمد علي اللي هو للاسف انقلب على المؤسسه اللي عينته وعمل انقلاب عايشين في ثمرته الرديئه لغايه دلوقتي، فكانت الشورى مؤسسيه. ومع هذا الاتجاه الاسلامي ككل ومنه الاتجاه للتيار السلفي بيقول الديمقراطيه عشان المؤسسات كلها اتبنت عليها هنضيف لها قيد واحد، الليبراليين عايزين يضيفوا قيد للديمقراطيه انك ما تتعداش على الاختيارات الفرديه مهما بلغ شذوذها، واحنا عايزين نضيف قيد هو في الواقع موجود في الدستور المصري خلاص، بس انا باك انه لا يخالف الشريعه، وبعد كده نبني كل زي ما المؤسسات الديمقراطيه شغاله. اظن النهارده حزب الوفد رئيس حزب الوفد صرح بان هو يقبل هذا الحل، لكن يبدو اخواننا اليساريين لسه شويه عايشين تجربه مراره التجربه القديمه. ممكن مع الوقت يبقى يحصل تطور ويعرفوا ان عموم الشعب المصري مسلم، انا مسلم تساوي انا اوافق على الاسلام عقيده وشريعه، اذا هذه مساله فوق دستوريه. اظن دكتور ديار رشان اكيد مع الوقت
طبعا ديمقراطيه
هنوصل للموضوع ده مع بعض،
وان شاء الله نعد دكتور ضياء ودكتور ضياء يعدنا بان في لقاء ثاني نتكلم فيه على بعض انا عايز برضو التيار السلفي بيقول اهو ديمقراطيه لا تخالف الشريعه، دي رؤيتهم للصيغه التوافقيه اللي ممكن نسير عليها. هل التيار القومي الناصري او اي حضرتك كمصري توافق على هذا الاتجاه؟
شوف انا عايز انصح نصيحه لنفسي
اتفضل
قبل طلوع المنام، ان اقرا واعرف جيدا مش هقول خصوم يعني جيراني.
تمام.
اثنين، الا تكون القسمه ضيقه، الا اقسم المجتمع في كل الفاظي، دي بقى كان موجه طلوع المنام، وكأن هناك بلغه بلغه احدهم
اتفضل
مش عايز اجيب سيرته فسطاطين، فسطاط العلمانيين وفسطاط الاسلام، نحن لسنا فسطاط مصر، مصر في
انا قلت لحضرتك الدكتور
البدوي
انا بعلق على مصطلح تكرر طيب. شويه العلمانيين العلمانيين الاسلاميين، لا ليس هذا هو الحال.
تمام.
مصر توسع بكثير من الصيغه الضيقه اللي احنا المثقفين بنقولها، لانه في برضه في المصطلح ده الصوفيين احطهم فين؟
كويس.
علمانيين
ينفعوش
في الازهريين ومشكلة اعطوهم فين؟ في اللي امثالنا احنا اللي اتهموا في نظام سابق بان احنا على ارضية العروبة الاسلامية، بس طبعا النظرة الاضيق مش شايفانا كده.
لا لا لا
انت موافق على الاتجاه ده؟
دي واحدة وافق عليه، احنا مش محضر تعيين.
انا بقول انت عايزين نختم الحلقة
يا دكتور،
ايه ده عايزين نختم الحلقة؟
ايوه ختم الحلقات لقيت بهذه الطريقة يا سيدي اخوي
يا دكتور ضياء. انا عايز
انا قلت له رايك انا بتكلم برد اهو
خلاص وقتي خلص.
ما انا برد دلوقتي ده مصر على مقاطعتي.
لا انا عايز اسمعك.
ما انا بقول انا
خليك ازاي
انا مستني سكت بس انت يا ابني انا صحيت روح اتفضل. انا بقول لحضرتك ان تعرف جارك ده اول قاعده التوافق، تعرفه جيدا
كويس،
وانك انت ما تحطش نفسك دائما في
موقف جاي لحضرتك على فكره،
ده مش انا بتكلم على التوافق
ماشي كويس. عموما
ثلاثه كويس. انك انت لابد ان تقبل مساله اساسيه بقى من يوم محمد علي وقبله، البلد دي ما حدش استفرد بحكم ابدا، وما حدش قدر يمثل شعبه ومفرده ابدا. البلد دي الرابعه بقى دايما كان في قوه متجاوره، احمد عرابي كان معاه الافغاني ومعاه
محمد
عبده واخرين بقى واللمه وعبد الله نديم كل وقت كان حاجه، بس في اخر الكتله الكبيره سميناها ايه؟ الحركه الوطنيه على بعضها كده. الحاجه الرابعه والاخيره بطمن دكتور عبد المنعم، بطمن نفسي هذا البلد، ودي الصيغه اللي عايز اخلص اليها، هذا البلد من يوم ما كان عنده فرعون بيعبده، ومن ساعه ما جه رب العباد ابعث له موسى، سيدنا موسى عليه السلام عشان يوقف عباده الفرعون، مرورا بالمرحله القبطيه انتهاء بالوضع الاسلامي اللي احنا فيه، هذا البلد كان هناك دائما في خلفيه مجتمع ودولته حاجه اسمها دين، لم تغب ابدا،
نحطها في الصلاه،
لم تغب، بمعنى ان كل شيء كان بيبنى وفي خلفيه ثقافيه واسعه، مره كانت فرعونيه، مره كانت قبطيه، مره كانت اسلاميه، ودي بالمناسبه شيء تنفرد به مصر، فلا خشيه على مصر من غياب دينها. الاهم لمصر الان والضروري المستقبل، لان الخلفيه متينة. لو احنا فضلنا زي بعض التصورات متكين او على الحيطة، ما الحيطة سليمة مش هتقع، والله ما هتقع، عايزك بس تحط رجلك على الحيطة عشان تندفع للامام مش تلزق في الحيطة.
هذا هو
روح عايشة جواك.
ما روح موجود.
إيمان جواك.
موجود. والله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
كويس. أنا بهذه الروح
إحنا المرتعشين.
بهذه الروح الجميلة السعيدة. لا أجد.
تدرك.
لا أجد.
نعم يا شيخ عبد المنعم.
بهذه الروح.
تعايا طيب.
بهذه
أنا عاملك.
طيب تيجي نعمل ناخد وعد من الدكتور ضياء إن إحنا ناخد حلقة قادمة إن شاء الله في الأسبوع المقبل ونكمل القضايا اللي إحنا نتكمل عليها.
حلقة قادمة.
ما يتيسر بإذن الله ونكمل لأن في قضايا كثيرة.
وفي
قضايا كثيرة لا بالعكس
وأحب وأسعد
أنا في ختام هذا اللقاء لا أجد إلا أن أتقدم بخلص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية أشكرك على سعة صدرك أيضا أشكر الدكتور ضياء رشوان الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أشكرك على سعة صدرك أثريتما الحوار وقدمتما نموذجا صالحا في الحقيقة لكيف يكون الحوار بين التيارات الفكرية المختلفة في الحقيقة كما قال القرآن في النهاية حين تحدث عن رجل يحاور رجلا كافرا قال له صاحبه وهو يحاوره فأثبت أن الحوار هو الوسيلة الأولى والناجعة لكي تجمع بين كل التيارات المتآلفة والمختلفة على حد سواء حتى يضمن لقاء الحلقة المقبلة بإذن الله استودعكم الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.